أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا باب في تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. والإنسان في الصلاة يلوبه نواحي، منها سهو الإمام إذا احتاج الرجل إلى تنبيهه لعله زاد ركعة، لعله قام من تشهد أوسط، لعله زاد وأنقص شيئا، فهنا لإنقاذ صلاة الإمام والمأمومين جاء أمر التنبيه. وتعلمون أن الصحابة رضي الله عليهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام غائبا وجاء، لو أردتم هذه النافذة، هذه القريبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن لأبي بكر وقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فأمره أن يقيم الصلاة فقام يصلي بالناس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الصلاة صفوف، فتخلص صلى الله عليه وسلم بين الصفوف فوقف في الصف المقدم، فأكثر الناس التصفيق لدخول النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان أبو بكر ليلتفت في الصلاة، إلا أنهم لما أكثروا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وأشار صلى الله عليه وسلم إليه أن يثبت مكانه، ولكنه رجع الفخار وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته وسلم،
قال للناس: ما رأيكم أكثركم التصفير؟ من نابه شيء فليسبح، إنما التصفيق للنساء. كذلك يعتري الإنسان في الصلاة أن يستأذن عليه مستأذن، يدخل الغرفة أم لا، يدخل البيت أم لا، فلو سبح له وهو في الصلاة كان هذا إذنا له بالدخول. الأمر أيضا مما ينوب المرء في الصلاة، قد يكون الإنسان في الصلاة وهناك أعمى يوشك أن يقع في حفرة أو تنهشه حية، فسبحت له فتنبه. على كل حال هناك نوائب وأمور تعتري الرجل في الصلاة، فهنا يحتاج إلى تنبيه ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: الرجال لهم التسبيح والنساء لهم التصفيق. والعلماء أو أكثرهم من أهل اللغة والفقهاء يقولون كيفية التصفيق هكذا: ضرب ظاهر الكفة هذه ببطن هذه، أو هكذا أو هكذا أو هكذا. أما هكذا فقول ضعيف، فيكون في اللهو والعبث والطرب، وسنتكلم على حكم هذا إن شاء الله. الذي يهمنا أن الرجال لا يصفقون، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. لكن لو فرضنا أن النساء سبحنا والرجال صفقوا، الصلاة صحيح مجزئة؟ طيب الإمام لم يتنبه لا بتسبيح ولا بغيره، اضطر أحدنا أن يتكلم، فهل صلاة المتكلم باطلة أو لا زالت معتبرة صحيحة؟ اختلف العلماء على قوله، فمن قائل هو أنقذ صلاة الناس وتكلم في مصلحة الصلاة فصلاته لا زالت صحيح معتبر، ومن قائل لا الصلاة غير معتبر لأنه تكلم بكلام الناس، وهذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس وخطاب الناس، كمان يشمت غيره إذا عطس ويقول الحمد لله، وأنكر عليه الصحابة وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يحل. والصحيح الثاني أن صلاته بطلت بالكلام، لأن الكلام العمد يبطل الصلاة. وقوموا لله قانتين وإن في الصلاة لشغلة. لكن لو تكلم الرجل في الصلاة جاهلا ناسيا الصلاة صحيح، تكلم عالما عاملا ذاكرا الصلاة لا تصح، ويعيد الصلاة لنفسه وجزاه الله خيرا أن أنقذ صلاة الناس، وهذا هو الصحيح. الذين قالوا صلاته معتبرة وصحيحة ولا يعيد استدلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سهر في الصلاة الرباعية وقام وشبك أصابعه وقام كالمتغير ونظر في الناس وقال له ذو اليدين: أقصرت صلاة نسيت يا رسول الله؟ قال: ما قصرت صلاة ولا نسيت. وفي البكر أو في القوم أبو بكر وعمر، فقال: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى بالركعتين بنى على الركعتين السابقتين، فكأنه تكلم داخل الصلاة لمصلحتها، والجمهور قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم وحاور هذا الصحابي إلا لاعتقاده أن الصلاة قد تمت. ففرق الاستدلال هذا لا يسلم له، ففرق بين رجل يتكلم ومعتقد أن الصلاة قد تمت ورجل يتكلم في الصلب وفي ثنايا الصلاة. إذن الآن إذا لم يتنبه الإمام واضطر المصلي أن ينبهه بفعل أو قول مبطل للصلاة جاهز، والراجع أن هذا الرجل سيعيد الصلاة. عرفنا يا إخواننا؟ طيب، أنتم تعرفون تذكرون من نوادر يذكرونها في هذا أن في ترجمة الإمام دارقطني رحمه الله أنه كان يصلي بالليل نافلة، وكان بعض المحدثين يسمع عليه وهو في الصلاة الحديث والأسانيد والطرق ووجوه الحديث، فربما يقرأ القارئ هذا من الجزء ويخطئ في أسماء الرجال. والدارقطني في الصلاة يقرأ القرآن ويركع ويسجد، لا يريد أن يضيع النافلة الورد، وذاك أيضا حريص لا يضيع الوقت على الدارقطني ويقرأ الجزء الذي يريده إلى آخره. ففي ذات مرة قام هذا المحدث يقرأ على الدارقطني، فمر بأحد الرواة شعيب بن دينار، فقال به عمرو بن دينار، فقال الدارقطني سبحان الله، فقال عبد الله بن دينار، قال سبحان الله ما تنبهش، فقرأ قوله تبارك وتعالى، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمر الآية، فعلم انه ايه شعيب ابن دينار. مر قليل كذا بيقرأ الأسامي، فمر بفلان ابن ذعلق، فقال بشير ابن ذعلق، فقال سبحان الله، قال يسير ابن ذعلق، سبحان الله، قال نون نسير، يعني نسير ابن ذعلق، نون والقلم يوم يسطرون. ليه؟ كانوا حفاظ، فما ما في شيء يشوش حفظهم. شوفوا احنا اقل حاجه تشوش عندنا، لو اكلنا شويه وشبعنا هيقلل عندنا الحفظ، ولو جوعنا شويه هيقل علينا الحفظ. المهم امور عجيب. اما هؤلاء السلف بارك الله لهم في وقتهم وفي حفظهم وفي علمهم. معنا يا اخوان؟ فالشاهد هذا نحن في باب تسبيح الرجل وتصفيق المرء. طب افرضوا يا اخواننا اللي ورا الامام ده لا رجل ولا امراه، خنفة عند الفقهاء معروف، هنوديه ازاي؟ هنصنفه فين؟ هنقول له ايه بقى؟ هنقول له سبح ولا نقول له صفق؟ الشافعية قالوا احتياطا نخليه صفق. ليه؟ لانه خنف من باب الاحتياط، لان ممكن يكون الخنفة ده فعلا في صوته ايه رقة تحدث لما يقول سبحان الله فتنة، ها تحدث فتنة. انت عارفين في ايام جهاد الافغاني كده كانوا يقولوا المسلمين الاقوياء الله اكبر، ها ياتي النصر، بعض النصارى جاي يقول الله اكبر ما عرفش يجيبها، ما يستويش، لا تيجي بالنبرة الصحيحة الصادقة. والمهم العلماء الحقوا الخنثى بمن بقى؟ في النساء، قالوا يعملوا ايه؟ تصفق. عرفنا؟ احتياط. طب اذا ما هي الحكمة اذا في كون النساء تصفق والرجال تسبح؟ صونا لصوت المرأة، لأنها مأمورة بخط الصف. هل أمرت المرأة بالأذان؟ لا. هل أمرت بالأذان؟ لا. لله. هل تقوم تعم الرجال وتقرأ سورة الأعراف والأنعام والأنفال وهم جالسين وراه؟ لا، ما شرحها. صحيح في أثار إن غلام عائشة رضي الله عنها كان بيمسك المصحف، لكن ده في النافلة في تراوية في قيام الليل وما إلى ذلك، يصلي بعائشة معنا غلامها. طيب، لكن الأصل العام إن المرأة لا تؤم الرجال، تؤم المرأة نساء من جنسين. إذا الرجال لهم التسبيح والنساء لهم ما يكون التصفيق. الإمام مالك جنبه اسمحوني كله يسبح، معنى النساء هتسبح والرجال هتسبح. ليه؟ لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال التصفيق للنساء على وجه الذنب، يعني ما تعملش زي النساء، ها؟ يعني كله يسبح. ردوا عليه قالوا لا، ده الحديث هذا جاء بصيغة الأمر في صحيح البخاري من كتاب الأحكام، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليسبح الرجال وليصفق النساء، فانتهى الأمر، جزم في المسألة. ولذلك الجماهير على أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أما الإمام مالك فقال هذا ورد منه صلى الله عليه وسلم على وجه الدم والتناقص والتشنيع، فلا تفعلوا كالنساء في التصفيق إنما سبح. عرفنا هذه النقطة؟ طيب، الآن يا أيها الإخوة الكرام، عرفنا أن التصفيق يراد به التنبيه في الصلاة من النساء. طيب، هناك تصفيق على سبيل التعبد يفعله أهل المواد والتصوف والحلقات والحضارات وما إلى ذلك، ظهر هذا في القرن الرابع الهجري، وشنع الإمام ابن بطة صاحب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى على هؤلاء كثير، وشنع العلماء وأجمعوا على أن هذا بدعة ومحدث، حتى قال بعض أهل العلم مهجنا لهؤلاء يقول في تلك الأبيات: ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق للنصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا أن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجامع حتى يقع. وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصر، كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويسكره الناي ثم الغناء، وياسين لو تليت من صبع. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر لتلك البدع، تهان مساجدنا بهذا السماع، وتكرم عن مثل ذاك البيع. زاد البخاري، أطفي هذا خلاص. هذه الأبيات قالها بعض العلم مشنعا على هذه الطائفة، وكلامها العلم كثير فيها، منهم العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام ومطبوع متداول، قال: ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا يصدر منه تصفيق، ولا يصدر هذا إلا عن غبي جاهل لا من عاقل فاضل. ويدل على جهالة فعلها أن الشريعة لم ترد بها بهما، لا التصفيق ولا الرقص في كتاب ولا سنة، ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء، وإنما فعل ذلك الجهل السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقد مضى السلف وأفاضل الخلق ولم يلابسوا شيئا من ذلك. نعم، ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربه إلى ربه، فإن كان ممن يقتدى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكون قربه فبئس ما صنع، لإيهامه أن هذا من الطاعات، وإنما هو من أقبح الرعونات. انتهى من قواعد الأحكام. قال الحافظ ابن حجر: يكره التصفيق خارج الصلاة مطلقا، ولو بضرب بطن على بطن وبقصد اللعن ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى. وقد حرص بعض العلماء أو قد حرم بعض العلماء التصفيق بقول عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء، ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال: والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال ويتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلون عند البيت من التصديق، وهي التي ذمه الله تعالى بها، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. فالمكاء الصفير والتصديق التصفيق. ثم قالوا فيه أيضا: تشبه بالنساء، والعاقل يأنف من أن يخرج من الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة. نقله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب تصحيح الدعاء. هذا نقل عن بعض العلماء. كذلك هنا قال الشيخ بكر من المعاصرين: لا يشرع التصفيق في شيء من أمور الدين إلا في موضع واحد للحاجة، وهو للمرأة داخل الصلاة إذا عرض عارض تسهو الإمام في صلاة، فإنه يستحب لمن اقتدى به تنبيه، فالرجل ينبه الإمام بالتسبيح والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق، وهذا لثبوته في السنة. ثم حدث قال رحمه الله: في الأمة التعبد بالتصفيق لدى بعض المبتدعة عند قراءة الأذكار والأوراد والأحزاب، وثم الموالد والمدائح في البيوت والمساجد وغيرها، ويظهر أنه منذ القرن الرابع، فإن الحافظ عبيد الله بن بطة المتوفى 87 و300 أنكر عليهم، وقد تتابع إنكار العلماء عليهم وتهجينهم وتبديعهم، فمن الذين لهم مقام صدق في ذلك الحافظ بن جوزي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم قديما وحديثا مقررين بالإجماع أن التعبد بالتصفيق بدعة ضلالة. ثم في أثناء القرن الرابع عشر تسلل إلى المسلمين في اجتماعاتهم واحتفالاتهم التصفيق عند التعجب تشبها بما لدى المشركين، من التصفيق للتشجيع والتعبد. وإذا كان التصفيق في حالة التعبد بدع ضلالة كما تقدم، فإن اتخاذه عادة في المحافل والاجتماعات للتشجيع والتعجب تشبه منكر ومعصية يجب أن تنكر. هذا كلام الشيخ بكر أبو زيد. فتوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قال: التصفيق في الحفلات من أعمال جهنم، وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه، لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفر. قد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. قال العلماء: المكاء الصفير والتصديع التصفير. والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما يمكنه أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كنا مع الرجال فشهى الإمام في الصلاة، فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق. أما الرجال فينهون عن التصفيق وينبهون بالتسبيح، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال في تشبه الكفر، والنساء وكل ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق. انتهى من فتاوى الشيخ الناس. الإمام العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى قال: ومن التشبه بأعداء الله تعالى ما يفعله كثير من الجهال من التصفيق في المجالس والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال، وعند سماع ما يستحسنونه من الخطب والأشعار، وعند مجيء الملوك والرؤساء. وهذا التصفيق سخف ورعونة ومنكر مردود من عدة وجوه. واحد: أن فيه تشبها بأعداء الإسلام من المشركين وطوائف الإفرنج وأشباههم. الثاني: أن التصفيق من خصائص النساء لتنبيه الإمام إذا نابه شيء في الصلاة. الثالث: أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجال لما صفقوا في الصلاة. الرابع: أن التصفيق لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر وجوها أخرى. إذن يتلخص لنا من هذا يا إخوان أن التصفيق منه مشروع، وذلك للنساء في الصلاة عند التنبيه، ومنه الحمد لله بدعة ضلالة محدث إذا تعبدنا به كما يفعل أهل التصوف، ومنه ما يكون على التشجيع أو عند التعجب أو الاستحسان وما إلى ذلك، وهو يدور بين الكراهة والحرم، بين الكراهة والحرمة، وهو إلى الحرمة أقرب. وربما ينقل بعض الفتاوى على الشيخ ابن عثيمين فيها شيء من تسويغ مثل هذا، لكن في الحقيقة لا يوافق على هذا الشيخ كلام العلماء في منع هذا مطلقا معنا. وأنا أقرأ لكم إن شاء الله فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. سئل الشيخ عن حكم التصفيق في الحفلات، قال: التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف. شو كلام جميل! ليس من عادة السلف الصالح، وإنما كان إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ولا يسبحون تسبيحا جماعيا، بل كل واحد يكبر أو يسبح لنفسه بدون أن يكون هناك رفع صوت بحيث يسمع من بقربه. فالأولى الكف عن هذا، أي التصفيق، ولكننا لا نقول بأنه حرام. يعني ظاهر كلامي في البداية الكراهة والمانع، لكننا لا نقول بأنه حرام، لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم والناس لا يتخذونه عبادة. في الحقيقة هذا كلام لما تقارنه ببعض النصوص والأدلة لا يستقيم. لماذا؟ لأن الشيخ يشترط النية، وأمر التشبه الظاهر لا يشترط فيه نية. لا يأتي واحد يقول أنا سأفعل شيء شيئا اختص به هؤلاء المخالفين فنتركه بسبب أنه لا ينوي التشبه. لا، لو قام رجل حلق لحيته فإنه ينكر عليه سواء نوى التشبه أو لم ينوي. فهذا التصريح حادث على الأمة، دخيل على الأمة، جديد عليها، لم يكن تعرفه من قبل، فوجب إنكاره. شيء جاءنا من عند الكفار في مثل هذه المناسبات والحفلات، ثم هو يطلق وتغير مقام الشخص وتتغير غزانته، فلماذا؟ قال: ولهذا لا يصح الاستدلال على تحريم بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. لا، الصواب ألا نتشبه بالمشركين ولا بالنساء، لا بقليل ولا كثير، بصرف النية، بصرف الأمر عن أنه نوى أو لم ينوي، علم أو لم يعلم، فشى أو لم يفش. فالصواب ما ذهب إليه الشيخ ابن باز ومن قبله العلماء من المتقدمين أن هذا يمنع مطلقا. وكلام الإمام الشوكاني في الحقيقة من الأوطار قال: إنما التصريح للنساء يدل على منع الرجال منه مطلقا، مطلقا، سواء في أفراح، سواء في زفات، سواء في إعداد لامرأة تتزوج أو ما إلى ذلك، كل هذا غريب عن دين الإسلام، بعيد عن طاعة الله عز وجل. وهناك نقولات كثيرة لكن اكتفيت بهذه. الآن نقرأ ما جاء تحت هذا الباب من أسانيد وأحد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، أبو بكر، وفي طبقته جمع من يسمى بعبد الله بن محمد. من هم عند أخينا عصام؟
عبد الله بن محمد العبسي الكوفي وهو أبو بكر
شيبة. هذا واحد. بسم الله.
عبد الله بن محمد بن أسماء.
أحسن. عبد الله ابن محمد العبسي الكوفي، عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي، عبد الله ابن محمد ابن أبي الأسود، عبد الله ابن محمد المسند الجعفي، عبد الله ابن محمد النفيل، خمسة في طبقة واحدة اتفقوا في الاسم واسم الأب. عرفنا؟ طب كيف سنفرق بين المشتبهين في الاسم واسم الأب؟ بوسائل: واحد، في الجد اهو عندنا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير السني السلف، وعندنا محمد بن جرير الشيعي رافضي، محمد بن جرير السلفي السني، محمد بن جرير بن يزيد اختلف في الجد، والآخر محمد بن جرير بن رستم الشيعي الرافض، هم في طبقة واحدة، وفي الكنية سواء، وفي الاسم واسم الأب سواء، لكن واحد شيعي رافض، واحد سني سني. هذا سبيل سنفرق بمعرفة الجد. التفرقة بالمشايخ. الثالث التفرقة بالتلاميذ. الرابع التفرقة بالرموز. فلان أمامه مين، فلان أمامه تاء، فلان أمامه سين، وما إلى ذلك الرموز. فلان روى له البخاري خاء، فلان كذا، فلان كذا، إلى آخره. طيب الطبقات: فلان من العاشرة، فلان من السادسة، فلان من الخامسة، إلى آخره. بالبلدان نعم. طيب بالألقاب نعم. الألقاب دي زي إيه؟ الأعرج، الأعمش، الأعشى، إلى آخره. طيب بالكنة نعم. النسبة إلى القبيلة نعم. النسبة إلى الصناعة نعم. النسبة إلى البلد. نعم نستطع نشر هذا كله بالملازمة، فمن كان ملازما يهمل اسمه، ومن كان ليس ملازما يعين اسمه. إذا معنى طرق كثير عرفناها. كتبتم كم؟
11.
أيها 11. جميل أحسن. أذكر لنا ما اسمك؟
محمد السعودي.
بسم الله.
بسم الله. بالجد المشايخ.
بالجد واحد
المشايخ.
المشايخ
سنة تلمين كنا
ها أضف قبل أن ننسى الوفيات والمواليد. أضف الوفيات والمواليد، يعني تاريخ الوفيات وتواريخ المواليد.
الرموز
ها
الألقاب البلدان الملازمة الوفيات والمواليد.
أحسن الله. على كل حال هي كثيرة، وينبغي للباحث أن يكون ملما بها.
شيخنا
تفضل.
البخاري لو ذكر إسحاق فالواحد أحيانا كما ذكر الذهبي احترق، هل هو ابن منصور ولا ابن راهوية؟
سهلة، في الغالب إذا قال أخبرنا فهو ابن راهوية في الغالب. قرينا من القرآن يعني إسحاق ملازمة له أخبرنا. معنى
ابن راهوية
يقول أخبره في الغالب في الأكثر 99%. معنى شيخ هذا أول قرين. ثم القرين الثانية الوسيلة الثانية البحث. معنى البحث في الرجوع إلى الشروح بارك الله فيك. لكن أول قرينة أن ابن راهوية ملازمة له أخبر، سواء أنت بتقرأ صحيح البخاري في صحيح مسلم زي كتاب. وإسحاق بن منصور ليس بالغالب يقول أخبرنا، إنما قليل جدا نادر يقول أخبرنا. عرفنا؟ إسحاق بن منصور إيه؟ ملقب يعني إيه الكوسة؟ يعني هنا اللحية هنا بس على ذقن كده لازم كده، هنا ما في وهنا ما في. يعني كلمة إيه؟ عربية ولا من غير نصر الكلمة دي؟ فارسية. كوسد كنا فارسية بارك الله فيك. قال وعمر الناقد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وزهير بن حرب بن الشداد أبو خيثمة النسائي ثقة من ثابت، قال أو قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي الذي كان يقول خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشطاء تفردي بالسؤدد. وكان الشافعي يقول لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز. سفيان بن عيينة الإمام الثبت الثقة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الراجح حافظ الصحابة الكرام المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحافظ كالقدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا هارون بن معروف والمروزي أبو علي الخزاز الضرير ثقة وحرملة بن يحيى التجيب صاحب الشافعي المصري صاحب الشافعي كده ملازم الشافعي وهو صاحبه زي ما نقول ايه صاحب أبي حنيفة معناه هذا صاحب الشافعي حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه المصري ألف كتابا وهو في أهوال يوم القيامة قرئ عليه الكتاب فخر مغشيا عليه ومات بعد ذلك. عبد الله بن وهب المصري من فقهاء مصر. أبو محمد قال أخبرني يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب وهو الزهري. متى عهدنا بالزهري؟ الآن في المجلس هذا انتبهوا يا أصحاب المحل انتبهوا جزاكم الله خير. طيب قال واحد طيب يقول هنا أخبرنا سعيد بن المسيب أبو إيه أبو محمد المخزومي من سادة التابعين يعني يقول ما فتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة في بعض المقالات كان يقول وكان يقول 20 منها لم أرى طف الناس إلا الإمام بس طف الإمام بس 20 من 50 رحمه الله وكان يقول لو اؤتمنت على بيت مال المسلمين لكنت أمينا لوجدتني أمينا ولو اؤتمنت على جارية سوداء لأعلمها القرآن لخفت على نفسي. نعم رحمه الله تعالى. وأبو سلمة متى عهدنا بأبي سلمة يا إخواننا في هذا المجلس وقبل في الإسناد في الحديث نفسه قال وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة الصحابي الجليل حافظ الصحابة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال. اللام هنا يا إخوة للاختصاص كأنه قال لا يسبح إلا الرجال ولا يصفق إلا النساء الاختصاص كما تقول الحصير للمسجد يعني خاص بالمسجد المال لزيد خاص بزيد التصفيق للرجال اللام للاختصاص طيب التسبيح للرجال احنا قلنا ايه الحمد لله اللام ايه للاختصاص والاستحقاق معنا يا اخوان الحمد لله اللام هذه معنا طيب التسبيح الالف واللام قل الجنس التسبيح وما ولا من ذكرك التكبير احيانا بعض الناس مش عارف الحكم بيكبر عايز ينبه غيره لكن احسن وسيله لتكبير لتنبيه الرجال هو بالتسبيح سبحان الله. قال والتصفيق للنساء وذكرنا كيفيه التصفيق على قول الراجح واكثر كلام اللغه والفقه. طيب فرضنا يا اخوه المراه فعلت هكذا جاهله الكيفيه الصحيحه صلاه صحيحه. طب فعلت هكذا بنيه اللعب داخل الصلاه بطلت الصلاه لان من مبطلات الصلاه اللعب ان في الصلاه لشغلا. قال الحديث قال زاد حرمله في روايته قال ابن شهاب حرمله ابن من يا اخوان التجيب المصري صاحب الشرق في روايته قال ابن شهاب وقد رايت شوف رجالا من اهل العلم يسبحوا ويشيرون الاشاره في الصلاه معنا يا اخوان الان الحديث هذا التصفيق للتسبيح للرجال والتصفيق للنساء فيه رد على الامام مالك وفيه رد على ابي حنيفه من جهه ان ابي حنيفه قال لو ان المصلي اشار في صلاه او سبح يعني او اشار في صلاه بلاش تسبيح اشار في صلاتك اشاره تفهم عنه صلاه باطله. طيب أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه وسلم أشار أشار رد السلام بالإشارة معنى يا إخوة فيجوز أن تشير للحاجة تجيك زوجتك أنت جبت العصير وأنت في الصلاة عملت كده ما فيش فيها أنت أبي حنيفة الصلاة طيب واحد سلم عليك عملت كده لم يصح يا إخوة كيفية عن النبي عليه الصلاة والسلام في رد السلام الكيفية غير ما غير صحيح رواياتها ضعيفة في هكذا روايات عنه صلى الله عليه وسلم يجعل بطن كف أسفل وظهر أعلى أي إشارة في الصلاة تفيد أنك أجبت السلام تكفي عرفنا يا إخوة طيب بتقول لك وين المفتاح وانت في الصلاة عملت كده الصلاة صحيحة هذا من المباحات في الصلاة. الصلاة لها شروط صح، لها أركان، لها واجبات، لها سنة قولية وفعلية صح، ولها مبطلات ولها مكروهات فيها وفيها مباحات. معرفة أي من مباحات الصلاة حركة في الصلاة جواز الإشارة التي تفهم معنى. أبو حنيفة أحيانا في بعض المواضع قال إذا بكى بطل الصلاة. ليه؟ لأن البكاء ده عبارة عن حروف، والحروف ده عبارة عن كلمات، ففهمت إذا اجتمع حرفين فعنده هذه كلمة مع أقل شيء، أقل كلمة في اللغة العربية من حرفين. إذا لو بكى فبدأ حرفان من البكاء راحت الصلاة. ما يصح هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لصدر عزيز كعزيز المرزا، وكان عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر والصحاب والسلف. لكن يا إخواننا إخفاء البكاء هو الذي كان عليه السلف. أما أن نجعل المساجد مليئة بالبكاء والعويل هذا لم يكن على عهد السلف، لأنهم أبعد من هذا مراعاة لأمر الإخلاص والتجرد وبعدا عن الرياء والتسمية. طيب إذن الآن قال وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون وصلاتهم صحيحة ما بطلت. إمام الزهري يقول نقل عن الناس قالوا حدثنا قتيبة ابن سعيد من الذي يقول مسلم قتيبة ابن سعيد ابن إيه؟ ابن جميل ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا الفضيل يعني ابن عيار أبو علي العابد الزاهد الثقة الحجة الذي جاور بمكة كان شاطرا قطع الطريق معنا عشق جاريته، فبينما هو يتسلق الجدار يصل إليها سمع تأنيا في جوف الليل يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، سمعها ووقف معها وقف وقال آن يا ربي آن وبكى ونزل ثم مشى إلى خريبة يأوي إليه. فبينما هو في هذه الخريبة سمع رجالا يقولون نخشى أن يلاقينا الفضيل فيقطع علينا الطريق ويأخذ أموالنا وما إلى ذلك. قالوا هكذا أيضا أخيف المسلمين، والله لأتوبن إلى الله. فتاب من ساعته وليلته فمشى تكفيرا لذنوبه يجاور بمكة. وانتم تعرفون بقى القصة المشهورة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعبه، ها؟ والأبيات المشهورة اللي بتلحن وفي قصائد وأناشيد وصار لها شرايط. وللأسف إن هذه القصة لا أساس لها نصح، والسبب لعلة واحد فيها كذاب واحد فيها مجهول. مش عارف من الذي سيؤذن عندنا الليلة. تؤذن الشيخ محمد عامر طبعا. لأن المبارك يرسل له بهذه الأبيات. هذه القصة رواها السبكي في طبقات شافعي. قال أخبرنا أبو العباس الأشعري بقراءته عليه. قال أخبرنا سليمان بن حمزة القاضي والحسن بن علي بن ميمون النرس الحافظ بالكوفة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلم. قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله ابن المطلب الشيباني هو هذا المتهم بالوضع. قال أملأ علينا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن يحيى الجزري القاضي بنصيبي حفظا في سنة 1730. قال أملأ علي محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة وهذا هو المجهول البهراني من كتابه بحلب سنة 36 و200. قال أملأ علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ودعته بالخروج للحج وأنفذها معي إلى الفضيل يعني ابن عيار. وذلك سنة 79. القصة وهية سندا ومتنا، وعلتها كما قلت لكم هذا محمد بن عبد الله الشيباني أبو الإمام الذهبي بن الميزان نقل تكذيب العلماء له ورميهم له بالوطن، كذلك ابن أبي سكينة مجهول. فمثل هذا يا إخواننا لا يصح أن يتكأ عليه وأن يشاع وينشر بين الناس. نعم، ومن المعاصرين من ألف في مثل هذه القصة وكتابا أظن سماه طعن القنا في صدر إيش مفتري يا عابد الحرمين لو أبصرتني. لسان كذلك ألفوا في الديوان الشعري المنسوب لعبد الله بن المبارك بعنوان الكشف المتضارك لمنحول الشعر المنسوب إلى عبد الله بن المبارك، وهذا مطبوع وهذا مطبوع. إذن يا إخوة لا تصح هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد، فوجب التنكب عنه. قال حا قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء همدان، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم سليمان إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الحنظل قال أخبرنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبع كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، وكان شعب يقول حدثنا الأعمش وهو المصحف عن أبي صالح لكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابور قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله، وزاد في الصلاة، وسبق بيان التفصيل في أحكام التصفيق. ونكتفي بهذا القدر بما يتعلق بصحيح الإمام مسلم، ونواصل إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
التصفيق
شفنا بابا قري الصلاة
بالنساء
بالمنع. بسم الله.